قال باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمه السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم لصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
نعم، هذا الحديث يستنبط منه أحكام كثيرة، منها جواز الروايات الواردة كلها. عندي تشهد أبو موسى، تشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي هريرة، كل هذا مما يجوز في الإيه؟ مما يجوز في العمل. طيب، هل يفعل شيئا بعد شيء أو يتخير منها؟ له هذا وله هذا. بعض العلماء تخير لاعتبار، وبعضهم يقول يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. تمام. وقد اختار الجمهور تشهد ابن مسعود هذا، ورأوه أشمله وأكمله وأفضله وأحسنه، فجمهور العلماء اختار تشهد ابن مسعود. والتشهد في الصلاة واجب. ما الدليل على أنه واجب؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم
في كلمة إيه؟ كلمة فليقل. تمام، فهذا إيه؟ فعل مضارع مع اللام، فيفيد الإيه؟ يفيد الأمر، والأمر للوجوب. كذلك فيه شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام. إذا انتهى من التشهد وقبل أن يسلم يدعو. يدعو بماذا؟ يدعو هنا في الحديث قال فليتخير من المسألة ما شاء. فليتخير من المسألة ما شاء، لكن ليس بعد التشهد، ليس بعد التشهد، إنما بعد التشهد وبعد الصلاة كما سيأتي. فيكون هو قبل السلام مباشرة، يكون قبل السلام. وفيه كذلك أنه يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما، لأن بعض العلماء يقول يدعو بأمور الآخرة فقط، لا، يدعو بما شاء، يعني من أمور الدين ومن أمور الدنيا، من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة يدعو بما شاء، لكن لا يدعو بإثم، لا يدعو بقطيعة رحم، فهذا من الإيه؟ هذا من المحرم. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها، وسيأتي إن شاء الله هذا في الحديث الذي بعده. نعم.
قال باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا فيه من الأحكام وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عقبه قبل السلام، قبل السلام. فيكون الترتيب كذلك الجلوس للتحيات والصلاة، والتحيات هي التشهد، ثم الصلاة، ثم الصلاة، ثم الدعاء، ثم السلام، وكل هذا في الإيه؟ في الجلوس. وجوب الصلاة ووجوب لفظ الصلاة، ولا يسقط الأمر مثلا بأن يقول اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر لمحمد، لا، لا بد من إيه؟ من لفظ الصلاة. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طب من أين أخذنا الوجوب في كلمة الصلاة؟ وجوب الصلاة، لماذا قلنا بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة؟
قولوا الله.
قولوا في كلمة قولوا فهي إيه؟ فهي للأمر. والصلاة على الآل سنة، الصلاة على الآل سنة، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الفرض والواجب. نعم.
قال باب الدعاء بعد التشهد الأخير. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
في الحديث الماضي، وهي لطيفه من اللطائف ومفتاح لباب علم كثير، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن في التشهد الأول نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول في النهاية: اللهم صل على محمد. يعني في التشهد الأول تقول إيه؟ التشهد كاملا، آخره إيه؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كده انتهيت من الإيه؟ من التشهد. يقول لك من السنة في التشهد الأول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: اللهم صل على محمد، وبعدين تقوم. طيب ما الدليل على هذا؟ على الرغم من أن ورد هنا الحديث فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الصلاة محلها التشهد الأخير، فقال إن اقتران الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله تبارك وتعالى وارد في كل موضع ذكر فيه الله عز وجل، واستدل عليه بآيات وبأحاديث. فمن الآيات قول الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومن الأحاديث ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، هذه الآية، فقال: لا أذكر إلا وذكرت معي، لا أذكر إلا وذكرت معي. ولذلك استحب الشافعي في كل موضع يذكر فيه الله تبارك وتعالى أن يذكر فيه معه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الحديث الذي قرأناه حديث الدعاء قبل السلام فيه استحباب هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام، قبل السلام استحباب هذا الدعاء. يبقى عندي الدعاء عامة مستحب، واستحباب هذا الدعاء من جملة الأدعية، أدعية الدنيا وأدعية الآخرة، مؤكد منها، مستحب في جملة هذه الأدعية، وهو سنة مؤكدة كما قلنا، ومحله بين التشهد والإيه؟ والتسليم، وهو مختص بالتشهد الأخير، مختص بالتشهد الأخير، لأن الأول مبني على التخفيف. فإذا كان الأول ليس فيه الصلاة الإبراهيمية الكاملة، فكيف يقال فيه الإيه؟ فيه الدعاء. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا فيه من الفقه استحباب هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام. ومعنى هذا أن الأدعية متعددة، فينوع بينها، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وإذا اتسع الوقت طول إمامه، أو كانوا ممن يطولون ويختارون التطويل، فله أن يجمعها كلها. فإذا حافظ على واحد فلا بأس، يعني إذا اختار واحدا من الوارد في الأحاديث سواء في هذا الموضع أو في غيره من المواضع، مثل مثلا أدعية الاستفتاح الـ13 اختار واحدة، صيغ التشهد الـ5 أو الـ6 اختار واحدة، أنواع الذكر في التسبيح الركوع أو تسبيح السجود اختار واحدة، الاختيار صحيح والتنويع أفضل. لماذا التنويع أفضل؟ فيه 4 فوائد. ما هي؟
اتباع السنة،
العمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد،
زيادة الخشوع.
زيادة الخشوع، فإنه إذا تعود شيئا قاله من غير تأثر، اعتاده، تلفظ به ولم يحضر معه قلبه، وإذا بدل وغير لا شك أنه يحضر قلبه. اثنين، الإيه؟ لا، بس الاطمئنان ليس ذاتا فيما نقول يمكن أن يؤدي غيره واحدا معينا ويطمئن دائما. أيوة، إحياء السنة كلها، إحياء الشريعة كلها، فلو حافظ على واحد فقد هجر الباقي.
وعمل بالعلم،
العمل به كله زيادة في الأجر عن غيره، ولربما حافظ على مفضول وترك الفاضل، بخلاف من أتى عليها كلها فلا شك أنه إيه؟ أنه أخذ الإيه؟ أخذ الأجر على الجميع، على الفاضل والمفضول. وممكن نضيف خامسة، هذه تدخل تحت كلام الشيخ في الخشوع، ممكن نجيب خامسة احنا قلناها قبل قليل، أن يكون من أهل هذا الذكر يوم القيامة. فإذا كان العمل بالحديث فيكون من أهله، فإذا عمل بواحد كان من أهل هذا الواحد فقط، وإذا عمل بالكل كان من أهل هذه الأذكار أو الأحاديث كلها. ورد، نعم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. مجموع الروايات التي يذكرها العلماء في هذا الموضع إنها لهذا في هذا الموضع. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم، هذا فيه جواز الدعاء في الركوع، جواز الدعاء في الركوع. وأما حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، بما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركوع للتعظيم والتنزيه كاملا، كما أن السجود للتعظيم للدعاء لا يعارض هذا الحديث، إنما هو على سبيل الأفضلية. من أين نأخذها؟ من أين نأخذ أن هذه المسألة للأفضلية وليست للتخصيص؟ الركوع للتعظيم فقط والتنزيه، والسجود للدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أولا هذا الدعاء، طيب لماذا لا يعارض هذا الحديث؟ لأنك إذا تدبرت ما يقال في السجود وجدت فيه أيضا تعظيما، فإذا المسألة في السجود بتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. تمام، فده تعظيم. إذا علم من هذا أن المسألة في الحديث ليست على القسمة، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فليس معنى أنه جعل الدعاء في السجود أنه قاصر عليه، معه إيه؟ معه تسبيح، تنزيه وتعظيم. وكذلك الركوع فيه فعظموا فيه الرب بالحديث الوارد في مسألة: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. وبهذا الحديث الذي معنا يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن فإيه؟ إذن فهذا وهذا مشتمل على التعظيم وعلى الإيه؟ وعلى الدعاء، على التعظيم وعلى الدعاء. فهذا مثل مسألة مرت معنا قبل ذلك تكلمنا عنه، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما خفي، وليس معنى ذلك أنه يلغي ما هو معلوم. الله، ممتاز، هي دي. سمع الله لمن حمده، ماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. دي ليست تقسيما، مش الإمام يقول كده وما يقولش غيره، والمأموم يقول كده وما يقولش غيره، لا، هو تنبيه فقط على ما لا يفعله المصلون، وإلا فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمبلغ الذي يبلغ عن الإمام مش يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده فهو يقول إيه ربنا ولك الحمد، لا، المفروض المبلغ يقول سمع الله لمن حمده لشيئين، الشيء الأول أنه سنة في حقه، والشيء الثاني أنه مبلغ عن مين؟ عن الإمام، فهو لما يبلغ عن الإمام يقول إيه ما يقوله الإمام، أما أنه هو يجيب كلام ثاني من عنده، لا، هو مأمور أن يبلغ. والذي يدل على ذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما صلى جالسا قال: فكان أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله وكان الناس يأتمون بصلاة أبي بكر. يبقى إذن هنا إيه؟ هنا المبلغ إمام المصلين، المبلغ إمام المصلين، كما أن الإمام إمام المبلغ، فهو بمثابة الإمام. طب الإمام قال إيه؟ سمع الله لمن، يبقى أنت تقول سمع الله لمن حمده. ودي مسألة مما يتكلم فيها أئمة الفقهاء الشافعية، فيقولون إيه؟ ومما تتابع عليه المبلغون من الجهل، يعني شددوا جدا في المسألة دي، يقولوا إن ده جهل من الإيه؟ من المبلغين، إن يقولوا ربنا ولك الحمد ومن سمع الله لمن حمده. نعم. يبقى هو جواز الدعاء في الركوع والسجود، لأن أمنا عائشة تقول يقول في ركوعه وسجوده. نعم.
قال باب الوتر.